أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم الشرعي النافع الذي ينفع في الدنيا والآخرة، ويجنبنا العلم الذي ينفع بفضله وكرمه ومنته علينا. الحمد لله، نحمد الله سبحانه وتعالى إن من علينا وختمنا باب هو من أعظم الأبواب، ألا وهو باب الطهارة، ألا وهو باب الطهارة. وبإذن الله نختم إن شاء الله بإذن الله سويا. أسأل الله عز وجل أن يحيينا جميعا وأن يبارك في الأعمار حتى ننهي كتاب الفقه كاملا. والعلماء دائما في كتب الفقه إذا أنهوا كتاب الطهارة بيبدأوا بعد ذلك بكتاب الصلاة. إن شاء الله بإذن الله هنأخذ النهاردة منزلة الصلاة في الدين وحكم تاركها وعلى من تجب الصلاة، ونبدأ بعد ذلك إن شاء الله في شرح لصفة صلاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بداية يا أحبابي، الصلاة ركن من أركان الدين وفريضة من فرائضه، دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع العلماء. أما من الكتاب فلقد قال الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أما من السنة فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إلى ذلك سبيلا. وثبت في الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله أن رجلا من أهل نجد ثائر الشعر يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، رجل من أهل نجد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الشعر من طول السفر يسمع ضوي صوته ولا يفقه ما يقول. راجل جاي من بعيد عمال يزعق ويتكلم، فطلحة بيقول احنا سامعين صوت الدوي الصوت بتاعه بس ما احناش عارفين بيقول ايه. قال طلحة: حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وبيوضح له بقى ألف باء إسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، خمس صلوات في اليوم والليلة. قيل: يا رسول الله هل علي غيرها؟ قيل: يا رسول الله هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أن الصلاة من الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: أمركم بالإيمان بالله وحده. قالوا: يا رسول، قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإقام الصلاة. فإذا يا إخواني، لابد وحتما على الإنسان أن يتمسك بهذه العبادة من عبادات الإسلام. وبإذن الله تبارك وتعالى نعلم من دلوقتي أن الدرس القادم هيكون حوار مع تارك للصلاة، يعني إن شاء الله، يعني برضه عشان نقول ان دروس الفقه تكون دروس فقه ودروس تربيه برضه. فان شاء الله باذن الله الدرس القادم باذن الله هيكون حوار مع تارك للصلاه: هو ليه ترك الصلاه؟ وايه الاسباب اللي تخليه ترك الصلاه؟ وايه الاسباب اللي تعينه على الصلاه؟ وايه الاسباب اللي بتجعله يثبت على الصلاه والمداومه عليها؟ وباذن الله مجهوداتكم في نشر هذا الدرس باذن الله تبارك وتعالى بين طائفه معينه من الناس اللي هي ما بتصليش او بتصلي وبتترك. حكم تارك الصلاة، حكم تارك الصلاة. بداية يا إخواني، تارك الصلاة واحد من اثنين: إما أن يجحد فرضية الصلاة، يقول ما فيش حاجة اسمها في الدين صلاة، الصلاة دي حاجة مش في الدين أصلا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما جاش بالصلاة، الكلام ده كله كلام فاضي، ما فيش حاجة اسمها صلاة. فده قولا واحدا يكفر، يكفر ويكون قد خرج من الملة. ليه أحبابي؟ لأنه أنكر شيء معلوم من الدين بالضرورة، أنكر شيء معلوم من الدين بالضرورة. ده النوع الأول من أنواع الناس اللي ما بتصليش، إنه بيجحد الصلاة أصلا. زي واحد مثلا ممكن يقول لي: هو الكلام ده أصلا موجود؟ هقول لك: آه، الكلام ده موجود، وموجود في بلادنا في مصر هنا. في إخواني أخت من فترة جت في درس من الدروس ومش بتقول لي إيه الدليل على فرضية الصلاة، ده بتقول لي: إيه الدليل على إن اللي خلق السماوات والأرض هو ربنا؟ دي واحدة مسلمة، واحدة مسلمة وجاية تحضر درس زي اي درس، صحباتها جايين يحضروا درس، فجايه بتقول لي: انا عايز لازم اكلم الشيخ ومش عارف ايه والكلام ده. فالسؤال بتاعها كانت بتقول: ايه الدليل؟ انا عايزك تثبت لي بالدليل ان اللي خلق السماوات والارض ربنا. قلت لها انت بتصلي؟ قالت هو في حاجه اصلا اسمها صلاه؟ وبعد ذلك عرفت ان هذه البنت ملحده والعياذ بالله، لا تعترف بان لهذا الكون رب. فشاهد احبابي ان فعلا في ناس بتقول ما فيش اصلا حاجه اسمها صلاه، هذه امراه ملحده او فتاه ملحده او شاب ملحد والعياذ بالله، وما اكثرهم في هذا الزمان، الزمان اللي ابتعد فيه كثير من الناس عن شرع الله سبحانه وتعالى. فاللي بيكون بهذا النوع فهو انسان كافر خارج من الدين، لانه انكر شيء معلوم من الدين بالضروره، ده شيء معروف في الدين ومع ذلك انكره، فهو بذلك كافر ويخرج من الدين. اما النوع الثاني احبابي فهو بقى اللي بيتركه كسل او متهاون بحق الصلاه، بيتركه كسل او متهاون بحق الصلاه. وهذا الانسان بقى اهل العلم مختلفين فيه على قولين. ففريق من اهل العلم قالوا ان تارك الصلاه تهاونا بها او تكاسلا ان شاء الله، احنا هنظهر دلوقتي قدامكم كلام اهل العلم وبالادله بحيث نكون متابعين كده باذن الله تبارك وتعالى. بنقول ان من ترك الصلاه من ترك الصلاه جحودا بها من ترك الصلاه جحودا بها فهذا كافر خارج من الدين قولا واحدا. ده النوع الأول من أنواع الذين يتركون الصلاة. النوع الثاني من يترك الصلاة تكاسلا. النوع الثاني من يترك الصلاة تكاسلا. وده يا إحبابي أهل العلم فيه على قولين، زي ما كان بعض أهل العلم بيقولون إن هذا الإنسان وضع نفسه في دايرة وتسلط عليه الضوء الأحمر. ففريق من أهل العلم قالوا بأن الإنسان إذا ترك الصلاة تكاسلا فهذا كافر خارج من الدين، واستدلوا على ذلك بعدة أحاديث، منها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. كذلك أيضا يا أحبابي استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرجه ابن ماجة من حديث بريدة، قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، أي العهد الذي بيننا وبين المشركين أو الكفار أو الفارق بيننا وبين المشركين الصلاة، فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. واستدلوا كذلك أيضا بحديث أنس رضي الله عنه، وفيه قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. احنا كنا موقنين كده ان اللي يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، ده منافق والعياذ بالله، منافق أكبر معلوم النفاق، أو مريض. وإن كان المريض، خذ بالكم أحبابي، وإن كان المريض لا يتهادى بين الرجلين، أي المريض بيبقى جاي كده متعكز على اتنين حتى يقام في الصف، حتى يقام في الصف. وهذا فيه دليل واضح جدا يا إخواني إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يروا هذا الأمر. كذلك أيضا استدلوا بقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ما كانوا يرون ترك شيء كفر إلا الصلاة، ما كانوا يرون أن شيئا يتركه الإنسان من الدين يكون كفر إلا الصلاة، إلا الصلاة. فبهذه الأدلة أحبابي، وهي أدلة قوية جدا في المسألة، إن اللي يترك الصلاة تكاسلا أو تهاونا فهذا يكون كافرا كما قال أهل العلم. وذهب فريق آخر من أقوال أهل العلم أحبابي، والفريق الثاني ده قال إن هذا الإنسان ليس بكافر، قالوا أنه ليس بكافر، ولكنه كما قال الذهبي رحمة الله عليه: على كبيرة من أكبر الكبائر، على كبيرة من أكبر الكبائر، أكبر عند الله عز وجل من الزنا وشرب الخمر. خذوا بالكم، على كبيرة أكبر عند الله عز وجل من الزنا ومن شرب الخمر ومن قتل النفس التي حرم الله عز وجل إلا بالحق، ومن الفرار بالزحف، ومن الفرار من الزحف. فتخيلوا انساني يا اخواني، الانسان اللي ترك هذه الصلاه حاجه من اتنين، يا اما كافر خارج من الدين، يا اما ان هو يكون على كبيره اكبر من اكبر كبائر عند الله عز وجل، وهو في منزله اشر عند الله عز وجل من الزنا وشرب الخمر ومقتل النفس تحت امر الله عز وجل، ومن الفرار من الزحف. يعني تخيلوا انسان كده فر من الزحف، انسان فر من الزحف، فر من الزحف، فر من القتال في سبيل الله، ولما فر من القتال في سبيل الله انتهك حرمة. يعني تخيلوا كده يا اخواني، ان انا طالع اجاهد، ان انا طالع اجاهد في سبيل الله، وبعد كده سبت اخواني بيقتلوا وفريت وتركتهم وسبتهم لوحدهم بيقتلوا، ولما رجعت البلدي نظرت لنساء اخواني، اخويا اللي كان بيجاهد معايا اللي انا سبته ومشيت كان متزوج، قمت زنيت بزوجته، قمت زنيت بزوجته جميل، وقمت شارب خمره، وقمت جاي قاتل مثلا زوجة هذا الأخ مثلا. تخيلوا يا إخواني، تخيلوا يا إخواني قدر هذا الإنسان عند الله إيه، ده إنسان خفيف. طب تخيلوا اللي بيترك في الصلاة، اللي بيترك الصلاة تكاسلا أو تهونا، حاله أشر عند الله عز وجل من حال هذا الإنسان. فإحنا يا إخواني بنقول إن المسألة صعبة جدا، المسألة مش يسيرة، المسألة مش هينة، ده المسألة في غاية الصعوبة. وهذا الفريق استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة. يبقى الإنسان ربنا عز وجل فرض عليه خمس صلوات، أتى بفضل الله عز وجل بهن ولم يضيعهن ولم يستخف بشيء من حقهن، ده على طول أوجب الله على نفسه أن يدخله الجنة. سبحان الله، أوجب الله على نفسه أن يدخله الجنة. طيب قال صلى الله عليه وسلم، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فقالوا إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ده دليل ان هو مش كافر، لانه لو كان كافر فالله عز وجل يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به. يبقى اذا يا اخواني حكم تارك الصلاة على قولين لاهل العلم اللي تركها تكاسلا، القول الاول ان هو كافر خارج من الدين وذكرنا الادلة، القول الثاني انه ليس بكافر ولكنه في منزلة عند الله عز وجل أخبث من منزلة الزاني شارب الخمر قاتل النفس الفار من الزحف آكل الربا. طب يا ترى هذه الصلاة على من أوجبها الله سبحانه وتعالى؟ طبعا إن شاء الله بإذن الله إخواني إحنا الدرس الجاي هتبقى نتكلم عن فضائل الصلاة، الدرس القادم بإذن الله هنتكلم عن فضائل الصلاة، هنتكلم عن عقوبة تارك الصلاة، هنتكلم عن شبهات اللي بيتحجج بها تارك الصلاة، وكل الشبهات دي إن شاء الله نرد عليها في الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. على من تجب الصلاة؟ شوفوا أحبابي، تجب الصلاة على كل مسلم، مسلم خرج بذلك الكافر، يبقى خرج بذلك الكافر. البالغ، البالغ الشرط الثاني على كل مسلم بالغ. معنى بالغ إخواني أي مش طفل صغير. طب يا ترى الطفل الصغير ده ما نعودوش على الصلاة؟ قلنا قبل كده إن ينبغي على الوالدين أن يعلموا أولادهم، أن يعلموا أولادهم الصلاة ويمرنوهم عليها، وذلك حتى وإن كان الولد لم يبلغ، حتى وإن لم يبلغ الولد. عارفين لي يا إخواني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع. طب يا ترى الولد لم يكن عنده سبع سنين هو بلغ؟ لا طبعا ما بلغش، ومع ذلك النبي يقول علموهم الصلاة في هذا الوقت. أضف إلى ذلك واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. طب اللي عنده عشر سنوات بلغ؟ لا لسه ما بلغش، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر إن الولد يضرب عليها. ليه؟ حتى ينشأ الولد ويتربى ويتعود على الصلاة منذ الصغر، منذ الصغر. تعالوا كده يا إخواني بقى سريعا إن شاء الله نتعرف على صفة صلاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سريعا كده بإذن الله، بعد ما عرفنا إن الصلاة تجب على كل مسلم بالغ عاقل، العاقل طبعا هو خرج بالمجنون. صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الصلاة توضأ الوضوء اللي احنا تعلمناه قبل ذلك في باب الطهارة، ثم بعد ذلك يقوم فيستقبل القبلة، يقوم فيستقبل القبلة. واستقبال القبلة زي ما نعرف على ذلك شرط من شروط صحة الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، إلا في حالة إذا كان الإنسان لا يعلم القبلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. أو كان الإنسان يصلي إلى غير قبلة وهو لا يعلم، وبعد ذلك تبين له أن القبلة بعد الصلاة، تبين له أنه صلى لغير قبلة فلا يعيد الصلاة. لحديث جابر: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، طبعا كل ده هيأتي بالتفصيل بعد ذلك إن شاء الله. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وأصابنا غيم شديد ولم ندر أين القبلة، فصلى كل واحد منا على حياله، كل واحد صلى في اتجاه وخط خطا عشان يبين له هو صلى في أي اتجاه. فلما أصبحنا وجدنا أننا صلينا لغير قبلة، فأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فلم يأمرنا بشيء، فلم يأمرنا بشيء، يعني لم يأمرنا بالإعادة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على صلاتهم. ثم يستقبل القبلة، ثم بعد ذلك يا إخواني يقوم، يقف النبي صلى الله عليه وسلم بيقف في الصلاة، كان يصلي قائما صلى الله عليه وسلم. طيب يا ترى لو في إنسان مريض، لو في إنسان مريض ينفع يقعد؟ طبعا يا أحبابي يقعد، طبعا يا أحبابي يقعد. وفي عندنا شوية حالات كده، في شوية حالات كده يجوز الإنسان أن يجلس فيها. الحالة الأولانية يا أحبابي، الحالة الأولانية عند المرض الشديد. عند المرض الشديد يجوز لك أن تصلي جالسا، مرض يمنعك من الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عمران بن حصين فقال: يا رسول الله إن بي بواسير، أنا عندي بواسير، فقال صلى الله عليه وسلم: صل قائما، ده الأصل إنك تصلي وأنت واقف، فإن لم تستطع فصلي جالسا، فصلي جالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. كل مريض على حسب الحالة، إذا كان يقدر يصلي وهو قاعد يصلي وهو قاعد، إذا كان يستطيع يصلي وهو نايم، ما يقدرش يصلي وهو قاعد يصلي وهو نايم، لا بأس في ذلك. يبقى عند مرض شديد. ولكن ناخد بالنا من حاجة يا إخواني، إن بعض آبائنا وأمهاتنا بيبقى عنده مشكلة في حاجة معينة من الصلاة. يعني مثال، أنا عندي خشونة في القدم، في الركب، الخشونة اللي في الركب دي بتمنعني إن أنا أسجد، بس بقدر أقف، بقدر أركع، بقدر أقوم من الركوع وأنا واقف عادي، مفيش مشكلة. المشكلة كلها عند السجود. ففي هذه الحالة يا أحبابي بلاقي الأب أو بلاقي الأم من أمهاتنا قاعدين من أول الصلاة لآخرها. ليه؟ يقول لك أنا عندي خشونة في الركب مقدرش أسجد. هنا هذه الصلاة تبطل، هذه الصلاة تبطل، لأن الضرورة تقدر بقدرها. النهارده النبي صلى الله عليه وسلم اداني عذر، اداني جعل لي رخصه ان انا اصلي ان انا مريض، بس اصلي وانا مريض في الحاله اللي انا اكون فيها مريض. انا قادر اقف، يبقى هقف، قادر اركع، اركع، قادر اقوم من الركوع، اقوم من الركوع. عند السجود هنا اجلس، عند السجود هنا في هذه الحاله اجلس، اما ان انا اقعد من اول الصلاه لاخرها فهذا طبعا يجعل الصلاه باطله. يبقى عند المرض الشديد، اتنين عند كبر السن، عند كبر السن اللي يمنع من القيام، واحد كبير جدا 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 في السن يا اخواني وما بيقدرش يقف، في هذه الحاله نقول له اجلس. لما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في اخر حياته جالسا، صلى في اخر حياته في الناس جالسا صلى الله عليه وسلم بسبب كبر السن، بسبب كبر السن صلى الله عليه وسلم. الحاله الثالثه يا احبابي، الحاله الثالثه عند صلاه النافله، صلاة النافلة يجوز لي في صلاة النافلة إن أنا أصلي جالس، إن أنا أصلي جالس، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأحوال يصلي النافلة على راحلته، يصلي النافلة على راحلته. الحالة الرابعة عند قتال الجيوش، عند قتال وعند التحام الجيوش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال ابن عمر: يعني قاتلوهم وانتم في الصلاه، احنا بنصلي اهو واثناء الصلاه بدات المعركه، فانا اقاتل وانا اصلي قائما او راجلا، قائما على فرس اي قاعد على فرس، او قائما على قدمي اقاتل في سبيل الله. دي الاحوال اللي بيجوز لي ان انا اصلي فيها قاعدا. يبقى اذا يا احبابي انا اول حاجه عملتها توضأت وضوئي كما امرني الله عز وجل، وتعلمت كما تعلمت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، استقبلت القبلة، ثم بعد ذلك قمت إلى الصلاة، ثم بعد ذلك يا أحبابي آتي بتكبيرة الإحرام، آتي بتكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: مفتاح الصلاة الطهور، مفتاح الصلاة الطهور. عارفين يا أحبابي يا ليه سمت تكبيرة إحرام؟ قال صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. سميت هذه التكبيرة بتكبيرة الإحرام لأن الإنسان إذا أتى بها حرم عليه أشياء كانت حلال قبل ذلك. إحرام يعني حرمت عليه أشياء، يعني الأكل كان حلال ليا، بمجرد ما كبرت تكبيرة الإحرام للصلاة أصبح الأكل عليه حرام. الطعام، الشراب، نفس الكلام. الكلام كان محرم علي قبل الصلاة، بمجرد ما قلت الله أكبر اتحرم علي هذا الكلام. ماشي إخواني، يبقى سميت تكبيرة الإحرام، سميت تكبيرة الإحرام لأنها تحرم على الأشياء أشياء كانت موجودة عليه، كانت تحرم عليه أشياء كانت حلال له قبل أن يأتي بها. كان صلى الله عليه وسلم يكبر تكبيرة الإحرام فيقول الله أكبر ويرفع يديه معها، ويرفع يديه معها، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كما في حديث ابن عمر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير في أربعة مواضع عند تكبيرة الإحرام، فكان يقول الله أكبر ويرفع يديه، يرفع يديه ويقول الله أكبر، وعند النزول للركوع الله أكبر ويركع يرفع يديه مع التكبير، وعند القيام من الركوع الله أكبر ويرفع يديه، وعند القيام من الركعة عند القيام للركعة الثالثة أي بعد التشهد الأوسط وأنا قايم للركعة الثالثة أرفع يدي. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر تكبيرة الإحرام يقول الله أكبر ويرفع يديه، وتارة كان يقول الله أكبر ويرفع يديه، وتارة كان يرفع يديه ثم يقول الله أكبر، وتارة كان يقول الله أكبر مع رفع اليدين، مع رفع اليدين. كل هذه أشياء ثابتة وواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك كان صلى الله عليه وسلم يضع يمينه على يساره على صدره، كان النبي يضع يده اليمنى على يده اليسرى، على يده اليسرى على صدره. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وقد وضع يساره، وقد وضع يساره على يمينه، فقال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيمينه فجعلها على اليسار. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إن معشر الأنبياء أمرنا بأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. يبقى أنا بحط إيدي اليمين على إيدي الشمال، طب يا ترى بحطها إزاي؟ في ثلاث هيئات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الكف على الكف، احط كف اليمين على كف اليسار والايد مبسوطه كده، جميل، الكف على الكف، او ان انا احط كف على كف كالقابض علي، ان انا كاني قابض على ايدي الشمال كده. يبقى الحاله الاولانيه اضع الكف على الكف فقط، الحاله الثانيه اضع الكف على الكف كالقابض علي، ان انا اكون ماسك كف الشمال كده، الحاله الثالثه ان اضع الكف الايمن على كف الايسر والساعد، الساعد احط ايديا، يبقى الكف اليمين على جزء من الكف وعلى الساعد. دول ثلاث هيئات ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يضعها على صدره كما ثبت عند احمد من حديث وائل بن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع يمينه على يساره على صدره. وبعض الناس يا اخواني بتحط اليمين فوق السره، بتحط ايديها على فوق السره او على السره او تحت السره، او تحط ايديها على قلبها، او الكلام ده كله لم يرد فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم الا نصوص كلها ضعيفه او موضوعه او مكذوبه. انما الثابت الصحيح من فعله صلى الله عليه وسلم انه كان يضع اليمين على اليسار على الصدر، ولم تثبت اي صفه خلاف هذا الامر، لم تثبت اي صفه خلاف هذه الصفه. يبقى انا حطيت ايدي اليمين على ايدي اليسار على صدري. ثم بعد ذلك كان صلى الله عليه وسلم يرمي ببصره في موضع سجوده، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحط نظره في موضع السجود، لما ثبت من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت صلى النبي صلى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى طأطأ رأسه، مش طأطأ بمعنى فرقع، لا، طأطأ رأسه يعني نزلها في الأرض كده، طأطأ رأسه ورمى ببصره موضع سجوده، ورمى ببصره في موضع سجوده صلى الله عليه وسلم. وكان الإنسان بيظل يا إخواني وأخواتي بينظر في موضع السجود إلى انتهاء الصلاة، في كل أحوال الصلاة نظر في موضع السجود، عند القيام، عند الركوع، عند السجود، إلا في حالة واحدة عند التشهد، فكان نظره صلى الله عليه وسلم على أصبعه. والدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن عمر، صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين فما خالف بصره موضع سجوده، من أول الصلاة لآخرها ما خالف بصره موضع سجوده، إلا في حالة طبعا واحدة يا إخواني، ألا وهي عند السجود، فكان صلى الله عليه وسلم يرمي بنظره، يرمي بنظره إلى أصبعه. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم علينا الالتفات يا إخواني، اللي بيبقى واقف عمال يبص على الجدار، ويبقى واقف عمال يبص على الساعة، واللي بيبقى واقف عمال يبص على اللي جنبه، كل هذا الالتفات نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يلتفتن أحدكم كالتفات الثعلب، ثعلب عمال يلف راسه يمين وشمال، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الالتفات في الصلاة قال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. إلا يا أحبابي إذا كان هذا الالتفات لضرورة، إذا كان هذا الالتفات لضرورة فلا شيء في ذلك، يعني الالتفات بغير ضرورة هذا مكروه في الصلاة، أما إذا كان الالتفات بضرورة فلا شيء في ذلك، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته لما صلى بالناس وهو جالس، صلى الله عليه وسلم النبي بيصلي بقى والناس وهو جالس، فالتفت إليهم، خد بالك، فالتفت إليهم فإذا الناس قيام من حوله فأشار إليهم أن يجلسوا. هذا في دليل أن النبي التفت أهو ولكن كان لضرورة. وثبت أيضا من حديث الشريد رضي الله عنه قال: كنت أصلي ذات يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم فأطال النبي السجود فخشيت أن يكون قد اقتطع من دوننا، أن يكون حد أصابه بمكروه صلى الله عليه وسلم، قال فالتفت كل ساجد، قال فالتفت رفعت راسي كده فإذا بالحسن والحسين على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يضعهما. فهنا التفته وكان الالتفات هذا لضرورة، فالالتفات أحبابي إذا كان لضرورة فلا شيء فيه، أما التفات بغير ضرورة فهذا التفات مكروه. ويحرم بقى علينا أحبابي النظر إلى السماء عند الصلاة، وده بيزيد علينا جدا في مسألة وانت قايم من الركوع، قايم من الركوع تقول سمع الله لمن حمده وتقوم رافع راسك لفوق كده وصل للسماء. لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النظر إلى السماء، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم، وفي رواية: أو لا تعودن إليهم أبصارهم. ماشي أحبابي، يبقى ما ينفعش أنا بصلي إن أنا ألتفت أبص يميني أو شمالي أو تحت رجلي أو أبص في الساعة كام أو أبص في الساعة اللي على الحيطة أو أبص هو الإمام اللي هي بتاعته معدولة ولا مش معدولة أو أبص في مكتبة الكتب اللي قدامي وأنا بصلي عمال ألتفت عليها أو أبص قدام الماتش شغال وعيني على الماتش أو الأخت تصلي والمسلسل قاعد شغال قدامها وهي عمالة تتفرج على المسلسل. لا لا لا، الكلام ده كله ما ينفعش. ماشي كده أحبابي، يا بداية كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع نظره في موضع سجوده صلى الله عليه وسلم، وكان لا يلتفت أبدا 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 إلا إذا كان هناك ضرورة من الضرورات. ثم بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بي أحبابي بدعاء الاستفتاح، يأتي بدعاء الاستفتاح، وانا الان برضو تذكرت درس مهم جدا برضو احنا عايزين نبقى نتكلم عليه، وياريت اخواني بقى يفكروني كيف اخشع في الصلاة، كيف اخشع في الصلاة. واعرفكم يا احبابي دلوقتي ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك لنا اي حركة في الصلاة الا وجعل فيها صلى الله عليه وسلم سنة من السنن وذكر من الاذكار، حتى يكون الانسان دائما مشغول بذكر الله تبارك وتعالى. يعني نبدأ دلوقتي كبر تكبيرة الإحرام، وبعد ذلك وضع اليمين على اليسار على الصدر، رمى ببصره موضع سجوده، ثم بعد ذلك كان صلى الله عليه وسلم يأتي بأدعية الاستفتاح، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت إسكاتة هنيهة قبل القراءة، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك هذا بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فقال: إني أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا يقول في دعاء الاستفتاح، أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء سمع رجلا يقول في دعاء الاستفتاح: اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. كبر الرجل تكبيرة الإحرام مع النبي، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل يقول: اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أنهى الصلاة: من المتكلم آنفا؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 11 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. في أكثر من 11 ملك بيتدروا هذه الكلمة، بيتنافسوا فيما بينهم في كتابة هذه الكلمة الطيبة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فلما أنهى النبي صلاته قال: عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. كلمات دي هي مفتاح أبواب السماء يا جماعة، اللي عايز يدعو دعاء ربنا عز وجل يستجيب هذا الدعاء، يصدر هذا الدعاء بهذه الكلمة: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. هذه الكلمة يفتح لها أبواب السماء. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا في دعاء الاستفتاح: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق، إلى آخر هذه الأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح. تخيلوا إخواني إن أنا هبدأ صلاتي الآن إن أنا أدعو الله عز وجل إنه يباعد بيني وبين خطاياي، إن يغفر لي هذه الخطايا، إن أنا أنقى من هذه الذنوب. أبدأ صلاتي بإن أنا أحمد الله عز وجل. أحمده على إيه؟ أحمده سبحانه وتعالى إن وفقني إن أنا أكون واقف بين يديه. أكبره سبحانه وتعالى الله أكبر كبيرا، وكأنني أقول الله أكبر فوق كل شيء، الله أكبر على كل شيء، ما فيش أي شيء يشغلني عن هذه الصلاة. ثم بعد ذلك أقول كلمة التوحيد، كلمة التوحيد التي أثبت فيها أن حياتي ومحياي ومماتي، ديني ودنياي وآخرتي كلها لله سبحانه وتعالى. تخيل إنسان يقبل على هذه الصلاة بهذه الأذكار الطيبة، أكيد والله سينشرح الصدر وينفتح القلب لدخول الخشوع فيه. إذا كان يسلم يكبر تكبيرة الإحرام، يرمي بصره موضع سجوده، يضع اليمين على اليسار على الصدر، ثم بعد ذلك يأتي بتكبيرة، يأتي بعد ذلك بدعاء الاستفتاح. ويسن الإنسان أنه ينوع بين أدعية الاستفتاح يا أحبابي. يعني دلوقتي قلت لكم مثلا 4-5 أنواع من أذكار الاستفتاح. واحد يقول لي أجيبها كلها، والله إذا كان الإمام هيجيبها كلها وداك فرصة طويلة سكتة طويلة هاتها كلها. واحد يقول لي طب الإمام بيديليش إلا فرصة واحدة إن أنا أقول دعاء واحد، هقول لك يا حبيبي في هذه الحالة أنا عايزك تنوع بين هذه الأذكار. ليه؟ لأن أنت كلما تنوع في هذه الأذكار قلبك يكون حاضرا. ثم بعد ذلك تستعيذ، الاستعاذة بقى قول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند أبي داود والترمذي من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في الصلاة استفتح ثم قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ. والاستعاذة أحبابي دي فيها سر. الاستعاذة دي أنت بتقول يا رب إنني فقير، يا رب إنني ضعيف، وأرجو أن تحميني من عدوي هذا. فأنت بتثبت أن الشيطان هذا عدو، تثبت أن أنت فقير ضعيف، تثبت ذلك بين يدي الله عز وجل. فأنت تقول يا رب، يا رب احميني من كيد الشيطان، يا رب احميني من وسوسة الشيطان، يا رب احميني من هواجس الشيطان التي يلقيها في نفسي. ثم بعد ذلك استعيذ، ثم بعد ذلك تقرأ فاتحة الكتاب. وقبل أن تقرأ فاتحة الكتاب بعد الاستعاذة طبعا بتأتي بسم الله الرحمن الرحيم. وبالنسبة يا أحبابي في الصلاة الجهرية، بالنسبة يا أحبابي في الصلاة الجهرية، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسر بالبسملة كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر، خلف عمر، خلف عثمان، فكانوا يبدأون صلاتهم بالحمد لله رب العالمين، يبدأ طول بالحمد لله رب العالمين. في رواية ابن حبان: يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي رواية أخرى: لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. يبقى البسملة يا أحبابي بتكون في السر، البسملة في الصلاة الجهرية بتكون في السر. وخدوا بالكم من حاجة، احنا عايزين نفرق بين إثبات البسملة وبين الإصرار بها. أما إثبات البسملة فالبسملة آية من الفاتحة، البسملة آية من الفاتحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتحة الكتاب هي أم القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين هي فاتحة الكتاب وأم القرآن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم، وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها، آية منها. فبسم الله الرحيم آية من سورة الفاتحة، ولكن نحن نسر بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر بها. ثم بعد ذلك أقرأ فاتحة الكتاب وأستشعر كده وأنا بقرأ فاتحة الكتاب أنني أتحدث مع ربي عز وجل، أنني أتحدث مع ربي عز وجل، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. يبقى أقرأ فاتحة الكتاب ثم بعد ذلك أعقب فاتحة الكتاب بقراءة سورة بقراءة سورة. وهذه القراءة يا أحبابي سنة، وهذه القراءة يا أحبابي سنة. وكانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة، في هذه الصورة تارة كان يصيلها وتارة كان يقللها وتارة كان يجعلها وسطا، وهذا غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى الأئمة عن إطالة الصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى الأئمة عن إطالة الصلاة بالناس، كما ثبت أن معاذ رضي الله عنه صلى بالناس صلاة العشاء بصورة البقرة، فقال صلى الله عليه وسلم بعدما جاءه شاب وشكى للنبي صلى الله عليه وسلم ما صنع معاذ، قال له أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف وعليك بمثل سبح اسم ربك الأعلى، هل أتاك حديث الغاشية والليل إذا يغشى والشمس وضحاها، أي عليك في القراءة بقدر هذه الصور، إن عشان تصلي الناس بهذا القدر الكبير هذا صعب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أما أحدكم الناس فليخفف، ليه رسول الله؟ بمجموع الروايات فيهم خمس أصناف، فإن فيهم المريض، واحد مريض، وفيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة والمسافر، لازم أي مسجد لابد يكون فيه حالة من حالات الخمسة دول، فينبغي على الأئمة أن يخففوا الصلاة. أما إذا صلى الإنسان وحده فليطل ما شاء، فالنبي لما صلى وحده قرأ بالبقرة وآل عمران والنساء، أما وحده، أما إذا كان بيصلي بالناس فكان صلى الله عليه وسلم يخفف بالصلاة. ثم يقرأ سورة، ثم يقرأ سورة، ثم بعد ذلك يكبر، ثم بعد ذلك يكبر ويرفع يديه طبعا كما قلنا، ثم يكبر ويرفع يديه وينزل إلى الركوع، وينزل إلى الركوع. ولكن يا أخواني قبل ما نتكلم عن هذه المسألة لابد أن أنا أقول لكم نقطة مهمة جدا عشان الأخوة والأخوات اللي عايزين أن هم يخشعوا في الصلاة. إحنا جرت عادتنا يا أحبابي أو حال الإنسان بهذه الصورة، إن الإنسان إذا ظل على هيئة معينة وصفة معينة هيمل، زي بالضبط شغل الروتين. الروتين أنت رايح الصبح تعمل كذا كذا وتروح، بعد فترة أنت لا تشعر أبدا 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 بطعم هذا العمل. أما إذا كان في تنويع وكان في اختلاف في الهيئات وكذا هتجد ان الامر اصبح بالنسبة لك جميل جدا. فعشان كده يا حبيبي بعض الاخوة وبعض الاخوات هو الصليب بيه النهاردة قل والله احد كل عضو في الفلق، ده في الظهر، والعصر برضو قل والله احد كل عضو في الفلق، طب المغرب برضو كل عضو في الفلق وقل والله احد، طب العشاء يقولك لا انا غيرت بقى قل والله احد وكل عضو بالناس. يا ابن الحلال طالما انت هتظل على هذه الصورة عمرك في حياتك ما تشعر بطعم الصلاة، عمرك في حياتك ما تشعر بطعم القرآن. جرب كده ان انت تاخد مثلا النهاردة صفحة من القرآن تحفظها حفظ جيد جدا وتقرأ بها في الظهر وتقرأ بها في العصر وتقرأ بها في المغرب وتقرأ بها في العشاء، وشوف قدر الفارق الكبير بين القراءة هنا وبين القراءة هنا. فتنويع في قراءة القرآن، تنويع في صور القرآن اللي انا هقرأ بيها، ده من الاسباب اللي بتجلب الانسان الخشوع. بعد ذلك الانسان بيكبر ويرفع يديه وينزل الى الركوع. هيئة الركوع بقى احبابي لها هيئة فعلية، الهيئة الفعلية للركوع، وفيها هيئة قولية. الهيئة الفعلية هعرف اركع ازاي، الهيئة القولية هقول ايه في الركوع. اما يا احباب بالنسبة للهيئة الفعلية فانا اضع يدي على الركب، وضع اليدين على الركبتين، لان بعض الناس بيحطها على الفخذين، لا غلط، بعض الناس بيحطوها على الساقين تحت الركب، غلط، إنما اليدين إنما تكون على الركبتين، هذا هو الأمر الأول. بعد ذلك الظهر مستوي، والظهر مستوي لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع استوى ظهره، ولو وضع عليه الماء لاستقر، لو حطينا مية على ظهر النبي تستقر ما تروحش اليمين ولا الشمال من شدة استواء ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. الأصابع على الركبتين مفرقة مش مضمومة، لا متفرقة، جميل. اليدين بعيدة عن الجنبين، اليدين بعيدة عن الجنبين، ما تكونش ملتصقة بالجنبين بل هي بعيدة عن الجنبين. دي الهيئة الفعلية. وياريت كده واحنا عادين نبدأ نطبق بقى ايديا وصوابع مفرودة كده على الركب كالقابض عليها، كأني قابض على الركب كده، ظهري مستوي، راسي بمحاذاة الظهر ما هيش نازلة وما هيش طالعة، وايديا ابعدها شوية يعني يسيرا كده عن الجنبين. اما بالنسبه بقى للركوع فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا فيه عده اذكار، ودي بقى الهيئه القوليه. الهيئه القوليه هقول ايه، هقول ايه في في الركوع. وبعض الناس وده اللي احنا اتعلمناه دايما احباب في المدارس زمان، فهتقول ايه، هتقول ايه؟ سبحان ربي العظيم 3 مرات. طب انت سبحان ربي العظيم والامام لسه راكع، هو بيقول ايه الراجل ده؟ ده قلتها 10 مرات، وبيقول ايه الراجل ده؟ هقول لك دلوقتي. يسن وانت راكع انك تاتي بالاذكار اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع، فلقد كان صلى الله عليه وسلم يقول سبحان ربي العظيم مره وتارة 3 مرات، هذه تارة، وكان في بعض الأوقات الصائم يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، هذه حاجة تانية، وكان صلى الله عليه وسلم يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، هذه حاجة تالتة، وكان صلى الله عليه وسلم يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والعظمة والكبرياء، سبحان ذي الجبروت والملكوت والعظمة والكبرياء، تارة كان يقول اللهم لك ركعت وبك آمنت وعليك توكلت لا إله إلا أنت، اللهم لك ركعت وبك آمنت وعليك توكلت أنت ربي لا إله إلا أنت، هذا ذكر آخر ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الركوع. واخدين بالنا يا حبيبي كل دي اذكار. طب يا ترى الاذكار دي طالما متنوعه كده انا بعمل ايه؟ القاعده يا احبابي، القاعده يا احبابي ان احنا كنا بنقول ان العباده اذا جا لها اكثر من هيئه فيستحب ان انا انوع بين هذه الايات، انوع بين هذه الهيئات، ليه؟ عشان القلب يكون حاضر. الامام طول، خلاص انا هنوع بين هذه الاذكار، ليه؟ علشان لا اترك فتره حتى لا ياتيني الشيطان، لان طول ما انا شغال في الذكر الخاص بهذه الهيئه وبهذا الركن من اركان الصلاه، ايه اللي هيحدث يا اخواني؟ خلاص الشيطان بعيد عني. اما اذا انا تركت لحظه من اللحظات، لحظه من اللحظات، في هذه اللحظه انا لم اذكر الله عز وجل فيها وغفلت، هنا الشيطان هيبدا يدخل لنا. بعد ذلك اقول سمع الله لمن حمده، بعد ذلك اقول سمع الله لمن حمده، وارفع يدي وانا اقوم من الركوع. ماشي احبابي. ويسن ان انا اقول اذا قال الامام سمع الله لمن حمده ان اقول ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وكان تارة يقول أهل الثناء وأهل المجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. كل هذه أذكار أيضا وردت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب يا ترى أحبابي الذكر ده له فائدة؟ طبعا له فائدة عظيمة جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجل يقول بعد الركوع ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم أين المتكلم آنفا؟ رجل خاف. أين المتكلم آنفا؟ رجل خاف. أين المتكلم آنفا؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 30 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. يبقى لما كانت في دعاء الافتتاح من 11 ل 19 ملك، لما كانت في بعد القيام من الركوع 30 ملكا كلهم بيتنافسوا فيما بينهم أيهم يكتبها أولا. لأن هذه الكلمة يا أحبابي كلمة شريفة. وعلى فكرة عارفين يا ترى الإنسان مننا لما بيقول هذه الكلمة بياخد كام حسنة؟ أنا عايزكم تتخيلوا كده، الإنسان لما بيتكلم بهذه الكلمة ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، يا ترى بياخد كام حسنة؟ تخيلوا كده يا إخواني. ويا ترى الملك لما بيسمع هذه الكلمة ماذا يصنع؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عبدا قال اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فأعيت هذه الكلمة الملك. الملك مش قادر يكتب هذه الكلمة. يكتبها ازاي؟ أصل كثيرا دي يا إخواني، كثيرا دي قد إيه؟ قد الأوضة بتاعتي يعني؟ ولا قد البيت؟ ولا قد الشارع؟ ولا قد المحافظة بتاعتي؟ ولا قد مصر كلها؟ ولا قد أفريقيا؟ ولا قد قارات العالم؟ ولا قد الأرض؟ والأرض السماوات؟ كثيرا دي قد إيه؟ فصعد الملك إلى الملك سبحانه وتعالى، فصعد الملك إلى الملك سبحانه وتعالى، فقال أي ربي إن عبدك قال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كيف أكتبها؟ أكتبها بكم حسنة؟ فقال الله عز وجل اكتبها لعبدي كما قالها، اكتبها لعبدي كما قالها، وأنا أجازيه عليها يوم يلقاني، وأنا أجازيه عليها يوم يلقاني. يبقى أقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل السماء وأهل أهل الثناء وأهل المجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. وأطمئن كده لحد ما تصل كل جارحة إلى مكانها، ثم بعد ذلك أخر ساجدا أقول الله أكبر وأنزل على يدي قبل رجلي. الخرور إلى السجود أو النزول إلى السجود ويكون على اليدين قبل الركبتين. على يدين قبل الركبتين إزاي؟ نود الأول الأدلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع يديه قبل الركبتين. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وضع اليدين قبل الركبتين. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يسجد كما يسجد البعير، ولينزل على يديه قبل ركبتيه. واحد يقول لي فهمنا بقى ازاي النبي يقول فلا يسجد كما يسجد البعير ولينزل على يديه قبل ركبتيه، مع ان البعير يا احبابي لما بيجي ينزل بينزل على ايه؟ احسنتم، بينزل على ايديه اللي قدامه الاول، واخد بالك؟ اه، بس خد بالك بقى من حاجه، ان اهل العربيه اهل اللغه العربيه اجمعوا، يعني اللي يرجع من الكلام ابن منظور في لسان العرب والفيروزابادي وغيره من اهل اللغه، يقولون كل حيوان ذي اربع، كل حيوان عنده اربع رجلين، ركبتاه في يديه الاماميتين، ركبتيه في ايديه اللي قدام، ركبتيه في ايديه اللي قدام. فالبعير لما بينزل على ركبتيه، علشان كده امرنا النبي صلى الله عليه وسلم احنا نخالف هذه الايه فننزل على اليدين. خد بالك من حاجه، ان برضو اهل العلم اهل الطب بقى بيقولوا ان كثره النزول على الركب، ان انت قايم نازل تتهبل على ركبتك وانت قايم تعتمد على ركبتك، هذا يؤدي الى سرعة وجود مرض خشونة الركب وغير ذلك. اذا نزلت ساجد، وانت ساجد بقى يا حبيبي برضو زي ما قلنا في الركوع، في هيئة فعلية وفي هيئة قولية، في هيئة فعلية وفي هيئة قولية. ناخد كده الهيئة الفعلية للسجود. بداية انا هسجد على ايه؟ انت هتسجد على 7 اعضاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم: الجبهة، وأشار بيده إلى الأنف. خد بالك يا حبيبي، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجبهة وأشار بيده إلى الأنف، لابد أن الأنف تكون على الأرض. وقال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة، أي لا صلاة كاملة، صلاة ناقصة، لا صلاة لمن لم يمكن أنفه من الأرض ما يمكن منه الجبين. لابد الأنف تكون على الأرض. لا صلاة لمن لم يمكن أنفه من الأرض ما يمكن منه الجبين. يبقى يكون واضع الجبهة والأنف على الأرض. ثم بعد ذلك قال صلى الله عليه وسلم فأشار بيده، قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم: الجبهة، وأشار بيده الأنف، واليدين اللي هما الكفين. وإحنا قلنا الكفين على الركب في الركوع، والأصابع مفرق بينها. أما اليدين في السجود بتكون الأصابع مضمومة ومستقبلة القبلة. اليدين في السجود اليدين مضمومة، الأصابع مضمومة ومستقبلة القبلة، تكون الأصابع متوجهة كده لإيه؟ للقبلة. والركبتين والقدمين، القدمين يا أحبابي، القدمين لابد أن القدم تكون منصوبة، القدم تكون واقفة، واقفة على أصابع القدمين، واقفة على أصابع القدمين، والأصابع تستقبل بها القبلة، والأصابع تستقبل بها القبلة. الإيدين مبتعدة، اليدين مبتعدة عن الجنب، الإيدين مبتعدة عن الجنب ومرفوعة من على الأرض، لأن بعض الأخوة أو بعض الأخوات لما يجي يسجد يقوم حاطط إيديه على الأرض، الكف والساعد، الكف والساعد. لا يا حبيبي، لابد إن هي ترفع من الأرض. ناخد بالنا كده يا أخوات إن الإيدين لابد إن هي ترفع من الأرض. ليه؟ لأن أنت لو وضعتها على الأرض بتكون متشبه بالكلب. إحنا دلوقتي نهينا عن التشبه بالبعير، نهينا عن التشبه بالثعلب في الاتفاد بتاعه، ونهينا الآن عن التشبه بالكلب في الصلاة، اللي هو بيعمل إيه؟ بيكون واضع إيديه على الأرض. تاخد بالك بقى من حاجة مهمة جدا جدا جدا، الطمأنينة بقى. الطمأنينة يا أحبابي، الطمأنينة يا أحبابي، ربنا يبارك فيكم. ثاني أهو، الطمأنينة يا أحبابي، ربنا يبارك فيكم. ما تضيعوش صلاتكم بتركوكم للطمأنينة. الطمأنينة مش ركن واحد في الصلاة، ده عدة أركان. القيام لابد يكون معاه طمأنينة، الركوع لابد يكون معاه طمأنينة، القيام من الركوع لابد يكون معاه طمأنينة، السجود لابد يكون معاه طمأنينة، الجلسة بين السجدتين لابد يكون معاه طمأنينة. فالطمأنينة ركن في كل ركن من أركان الصلاة، الطمأنينة ركن في كل ركن من أركان الصلاة. ننتبه لهذه النقطة. النبي صلى الله عليه وسلم يا أحبابي، وأنا يعني معلش سامحوني ان انا هاخد نقطة الطمأنينة دي واتوقف كده النهاردة، يعني هاخد نقطة الطمأنينة دي واتوقف بيها النهاردة، علشان اوضح لكم خطر الانسان لما بيطمنش الصلاه. الطمانينه معناها الهدوء في الصلاه، عدم التسرع، عدم العجله، زي ما احنا شايفين طالع نازل قايم واقف، ما نعرفش الانسان ده عمل ايه. واخد بالك؟ خد بالك معايا يا اختي كده، النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند ابي داود راى رجلا يصلي لا يطمئن في الركوع ولا في السجود، فقال صلى الله عليه وسلم لو مات هذا بهذه الكيفيه كده، ان هو ما بيطمئنش لا في الركوع ولا في السجود، قايم طالع واقف قاعد ساجد نايم، ايه الكلام ده كله؟ قال صلى الله عليه وسلم من مات لو مات هذا لمات على غير ملة محمد. انتبهوا، لو مات هذا لمات على غير ملة محمد. ليه أحبابي؟ لأن مش دي سنة النبي. في رواية البخاري والحديث موقوف على حذيفة قال لو مات هذا لمات على غير سنة محمد. يبقى يا أحبابي ناخد بالنا من هذه المسألة، ناخد بالنا من هذه المسألة. عدم الطمأنينة في الصلاة مبطل للصلاة. وثبت عند أبي يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلي الرجل 60 عاما، يصلي الرجل 60 عاما ولا يقبل الله منه صلاة واحدة. قيل كيف ذاك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم لعله يتم الركوع، في الركوع بيطمئن، ولا يتم السجود، ولا يتم السجود، او يتم السجود ولا يتم الركوع. ده انسان يعني مهما صلى بقاله 60 سنة بيصلي ومع ذلك لم يقبل الله عز وجل منه صلاة واحدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، بس قبل ما اقول لكم الحديث ده يا اخواني عايزكم تستشعروا معايا كده ان احنا دلوقتي في بيت الله الحرام في الكعبة في ليلة 27 من رمضان، وكل العلامات تثبت ان الليلة دي هي ليلة القدر، وربنا مكن لاخ من الاخوة ان هو قاعد ان هو بيصلي قيام الليل في هذه الليلة اللي هي ليلة القدر في اول صف في الكون، اول صف في العالم ورا الامام مباشرة قدام الحجر الاسود، ووجد ان في رجل بيحط ايده في جيب اللي جنبه بيسرق فلوس. هل يا ترى يا اخواني في انسان اشد سرقه من هذه السرقه؟ يعني في بيت الله الحرام اشرف الاماكن، في شهر رمضان اشرف الشهور، في ليله هي اشرف الليالي، في عباده اللي هي قيام الليل من اشرف العبادات، في مكان من اشرف الاماكن عند الحجر الاسود، ومع ذلك هذا الانسان بيسرق. هل تتخيلوا ان في انسان اشد من هذه السرقه؟ اظن طبعا كلكم هتقول لا، بس انا بقول لكم فيه. يا ترى ايه هو دون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما خرج على اصحابه فقال اتدرون اي الناس اشد سرقه؟ قلنا من يا رسول الله؟ مين ده اللي اشد سرقه؟ فقال صلى الله عليه وسلم الذي يسرق في صلاته. فقلنا يا رسول الله وكيف يسرق الرجل في الصلاة؟ وفي حد يسرق في الصلاة؟ وأينا يفعل ذلك الصلاة؟ ومن هذا الذي يسرق في صلاته؟ قال الذي لا يطمئن في الركوع ولا في السجود. ما بيطمئنش، ده أسوأ عند الله عز وجل حالا من اللي بيسرق عند الحرم بالصورة اللي احنا ذكرناها الآن. خذوا بالكم يا اخواني من الطمأنينة، من الطمأنينة في الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رأى رجلا يصلي، رجل داخل المسجد فبيصلي، ثم بعد ذلك جاء فقال السلام عليك يا رسول الله. قال يسلم عليك السلام ورحمة الله وبركاته، اذهب فصلي فإنك لم تصلي. بس الرجل صلى، فذهب الرجل فصلى ثم عاد السلام عليك يا رسول الله. قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الله سبحان الله. طب رجع الرجل فصلى للمرة الثالثة فجاء ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أتقن غيره، ما عرفش أصلي هي الصلاة دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يوضح له، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يوضح له كيفية الصلاة وإيه الخطأ اللي الرجل وقع فيه. فقال صلى الله عليه وسلم إنه لا تتم صلاة أحدكم، الصلاة مش هتصح أبدا إلا إذا قام فقرأ فاتحة الكتاب وما تيسر له القرآن، ثم يركع حتى يطمئن. خذوا بالكم بقى، ثم يركع حتى يطمئن، ثم يقوم من الركوع حتى يطمئن، ثم يسجد حتى يطمئن، ثم يجلس من السجدتين حتى يطمئن، ثم يسجد حتى يطمئن، ويفعل ذلك في صلاته كلها. النبي أكد له على الركن اللي وقع منه ألا هو ركن الطمأنينة. عارفين يا إخواني البشر منهم الصالحين ومنهم الفاسقين، طبعا دي قاعدة متفق عليها، في الصالح وفي الفاسد، في المؤمن وفي الكافر، في العاصي وفي الطائع، وهكذا الحيوانات أيضا. الحيوانات برضو فيها الحيوان الطائع وفيها الحيوان الفاسق والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الفواسق، في خمس أشياء من الفواسق من الحيوانات: الحية، وطبعا عرف فاسقة ليه؟ لأن ستقتل، الحية والعقرب. طبعا أظن أنتم عارفين الفاسقين ليه، طبعا بيقتلوا اللي يقف قصادهم، الحية والعقرب والكلب العقور، الكلب المسعور شوف يكون حاله ايه، فنفس ما فاسق من الفواسق، الحية والعقرب والكلب العقور والحدقة، الحدقة اللي هي الحداية عارفين طبعا اللي بتفسد في الدجاج وغير ذلك وغيرها من الحيوانات اللي بيربيها الإنسان، والخامس الغراب. والغراب فاسق يا أحبابي لأنه لا يقع إلا على الميتة، الحيوان الوحيد اللي بيقع يعني من الحيوانات اللي بتقع على الميتة الغراب. أضف إلى ذلك إن الغراب لص، الغراب لص، يعني أنت لو حاطط قدامك طعام ممكن يستغل لحظة إن أنت غبن عن هذا الطعام ويجي يسرق الطعام ده ويمشي. فتخيل إن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا الحيوان فاسق. طب تخيل إن النبي صلى الله عليه وسلم شبه واحد بالغراب، يبقى ده دليل على إيه؟ دليل ده وأمر صعب جدا، النبي شبه إنسان بغراب. فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينقر أحدكم في صلاته كنقرة الغراب. يعني الواحد منكم لما يجي يسجد، لما يجي يسجد ما يبقاش عامل زي الغراب، الغراب بيقوم خابط راسه في قلب الأرض زي العصفورة مثلا أو زي الحمامة أو غيرها من الطيور، لما تيجي تاكل على الأرض اللي بيحصل هي خبطة على الأرض وترفع راسها، خبطة على الأرض وترفع راسها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك برضه وأنت بتصلي، وأنت بتصلي ما تبقاش عامل زي هذه الحيوانات. والنبي قال لك الغراب بالذات ليه؟ علشان انت بتشمئز اصلا من هذا الحيوان، من هذا الطيف، فبالتالي انت تبعد عنه، تبتعد عن التشابه به. فالنبي يقول لك لابد ان انت وانت ساجد او راكع اياك ان تتشابه بالغراب في حالك هذا وانت تصلي. واظن اخواني ما اكثر الغربان في زماننا هذا، ما اكثرهم في الصلاه صلوا، يعني سبحان الله شوف كيفيه الصلاه اللي بيصلوها. فاخواني انا اؤكد معاكم للمره يعني الالف والمئات الف، أؤكد وبخاصة يا إخواني أبائكم وأمهاتكم احموهم بالله عليكم، احموهم بالله عليكم من مسألة تضييع الصلاة بسبب ترك الطمأنينة. وأنتوا النهاردة أكيد الأخت قاعدة في بيتها وشايفة والدتها وشايفة أخواتها بيصلوا إزاي، والأخ شايف أبوه بيصلي إزاي. عشان كده يا إخواني أنا بقول لكم النهاردة لو ما خرجناش من الدرس إلا بمسألة الطمأنينة فهذا يكفينا عند الله سبحانه وتعالى. يعني أتوقف عند هذا القدر من وصف لصفات صلاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم على أن أكمله بإذن الله. يعني زي ما أنتوا هتقولوا دلوقتي تقترحوا عليا، أنا قدامي دلوقتي يعني 19 حسب ما أنتوا تقترحوا عليا والأغلبية، هل نكمل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الدرس القادم ونخلي الحوار مع تارك للصلاة الدرس اللي بعده يعني الأسبوع بعد القادم، ولا نخلي الدرس القادم حوار مع تارك للصلاة وبعد ذلك نخلي صوت صلاة للدرس بعد القادم؟ فأنا ياريت كده ال 19 اللي قدامي يوضحوا لي آرائهم بحيث إن شاء الله الغالبية أنا أخذ بقولهم إن شاء الله تبارك وتعالى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، واللي عنده سؤال إن شاء الله يتفضل يكتب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أخوي الحبيب البشمهندس، إذا كان عندك وسواس في الصلاة فإحنا النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا إن مسألة الوسواس دي كانت موجودة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ومسألة تسمية الشيطان بالنخنزب حديثها ضعيف، فهو في شيطان للصلاة. ومسألة علاج هذا الوسواس، أولا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ العبد بالله، أن يستعيذ العبد بالله. أضف إلى ذلك أن تتفل على يسارك ثلاثا، ماشي حبيبي. أضف إلى ذلك أن ينبغي عليك أنك تشغل نفسك بأذكار الصلاة وانت قايم في القراءة، وانت راكع تشغل نفسك بأذكار الركوع، لان انت كلما اشغلت نفسك بأذكار الصلاة في هذه الحالة يبتعد عنك الشيطان تماما. والمسألة تحتاج لمجاهدة طويلة واجتهاد، واضف الى ذلك بقى ان انت ضعيف، فادعو الله عز وجل ان يعينك على هذا الشيطان. ان شاء الله بالنسبة لسجود السهو هيأتي كاملا بإذن الله تبارك وتعالى. اما بالنسبة لذكر الركوع الرئيسي سبحان الله العظيم ثلاث مرات، فبالفعل هو ده الذكر الرئيسي اللي كان يصنع دايما بيداوم عليه. ونضيف اليه ما تيسر لنا، كلامك صحيح. انا بحس ان الانسان لو بيصلي ان هو بيشعر بخشوع اكتر لما بينظر للسماء. نقول اختي الكريمة انا عايز اخد بالي من حاجة، ان العبادة ممكن يكون لها سبب موصل لها سبب، السبب ده بقى نوعين، في سبب حلال وسبب حرام. السبب الحلال ده انا اخد بيه، اما السبب الحرام فده يجب علينا ان اتركه، وان ده مبقاش خشوع، ده تلاعب من الشيطان ليكي. يعني الشيطان عايزك دايما تنظري للسماء عشان تكوني عاصيه لامر النبي صلى الله عليه وسلم اللي نهاك ان انت تبصي للسماء، فهو حب ان هو يخرجك من مساله من مساله عدم من عدم يعني هو حب ان هو يخرجك من مساله ان انت عايزه تشعري بالخشوع في الصلاه لمساله نهي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كده، فهو عايز يطلعك من فعل الفعل، فعل طبعا محمود لفعل مذموم، فتاخد بالك من هذه المساله. زي بالظبط انا دايما بقول ان انا عايز اكون غني، الاسباب اللي تخليني غني سببين، اما ان انا اجتهد واعمل واشتغل واتحرك يمين وشمال عشان يكون عندي مال، واما ان انا اسرق بنك وبالتالي يكون عندي، وفي كلا الحالتين هيحدث الغنى باذن الله تبارك وتعالى. فاذا كان السبب ده حرام فما ينفعش ابدا ان انا استخدمه. فنفس الكلام انا عايز اشعر بخشوع في الصلاه. ان شاء الله باذن الله هنبقى نذكر درس كامل في هذا الباب، ولكن عليك ان انت تتركي تمام مساله النظر للسماء، لان هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، وممكن الانسان يفقد بصره بسبب هذا الامر. الاخت بتسال من الله هل يجوز اغماض العينين في الصلاه وذلك لزياده التركيز؟ شيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله عليه في زاد المعاد سئل هل يجوز اغماض العينين في الصلاه؟ فقال الاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بينظر في موضع سجوده، ولكن الخشوع للصلاه اذا كان الخشوع لا يحدث الا باغماض العينين، والخشوع هو روح الصلاه، وصلاه بلا روح كجسد بلا روح، صلاه بلا خشوع كجسد بلا روح، يعني صلاه يعني ضعيفه جدا. فينبغي على الانسان اذا كان يشعر بالخشوع اذا كان بيغمض عينيه فانه يغمض عينيه في بدايه الامر، يغمض عينيه في بدايه الامر حتى يتعود على مساله استحضار الخشوع، ثم بعد ذلك يتمسك بسنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هل يجوز الدعاء بين التشهد والتسليم بغير الماثور او الجمع بين دعائين ماثورين؟ والله ما تيسر لك، اذا كنت بتحفظي الماثور فهذا افضل، فهذا افضل. اما اذا كان الانسان يتشهد هيدعو الله عز وجل بغير الماثور، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على الصحابه وهم يدعون بادعيه مختلفه، وكان يصام يقرهم على ذلك، هذا في دليل على جواز الدعاء حتى وان كان بغير الماثور. كما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل بعد التشهد وهو يقول اللهم اني اشهدك انك انت الله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن لك كفوا احد ان تغفر لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غفر لك، لقد دعا الله باسمه الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب. فلا باس بالدعاء بغير الماثور، ولكن الماثور طبعا هو الافضل والاولى. اما بالنسبه لقراءه القران فنستعيذ، اذا كانت القراءه من بدايه الصوره فاستعيذي وتبسملي، يعني نستعيذ كانت في بدايه الصوره نستعيذ وناتي بالبسمله. اما اذا كانت القراءه من وسط الصوره، الاخت امنت الله، اذا كانت القراءه من وسط الصوره فالاستعاذه، اما البسمله فمحل نزاع بين اهل العلم من علماء القراءات، والامام الشاطبي رحمه الله عليه في متن الشاطبيه رجح البسمله. مسألة تغميض عينيه في تشبه اليهود، هذا قول أهل العلم، قول الحنابلة، قول الحنابلة قالوا لا يجوز أصلا التغميض، يعني الحنابلة في مسألة تغميض عينيه قالوا أصلا لا يجوز التغميض، واستدلوا على ذلك أن هذا في مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا قالوا أن في تشبه بالصوفية في أفعالهم وباليهود في أفعالهم، ولكن زي ما قلت لكم المسألة فيها قولين، هذا هو قول، قول من قال بعدم التغميض، وقول من قال بالتغميض، وهذا رأي يعني أنا أرجحه وهو قول ابن القيم رحمه الله عليه بالذات. اما ام المجاهدين فتسال تقول اذا كنا في الصلاه ومع تلاوه الامام قلنا يا رب او سبحانك سهوا مع التفاعل مع تلاوه الايه مع التلاوه فهل في ذلك شيء؟ انا اود ان اقول ان خير الهدي هدي نبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال حذيفة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ مترسلة إذا مر بآية فيها تسبيح سبح فسبح باسم ربك العظيم يقول سبحان ربي العظيم، وإذا قال سبح اسم ربك الأعلى يقول سبحان ربك سبحان ربي الأعلى، وإذا قال إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ، فاستعذ بالله أعوذ بالله، وإذا مر بآية فيها رحمة سأل، وإذا مر بآية فيها عذاب تعوذ. فإذا كان سؤال الأخت من هذا الباب فهي سنة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبها قال غير واحد من أهل العلم. أما بالنسبة لصلاة المرأة والكعبين مكشوفين، أنا أعرف أن الأخت يعني ندى تقصد بالكعبين اللي هم مؤخرة القدم، لأن الكعب يا أخت الكريمة الكعب مقصود بيه بز الرجل، هو ده الكعب في لغة. أما بالنسبة أنا أقصد، أنا أرى أن أنت تقصدي أن هو مؤخرة القدم، ظاهر القدم أو باطنها. وهذه المسألة حدث فيها نزاع بين أهل العلم، فالجمهور من العلماء يقولون أنه لا يجوز في صلاة المرأة أن تظهر إلا الوجه والكفين فقط فقط، أما القدمين فقال الجمهور بعدم جواز ظهورهما. وخالف في ذلك الأحناف فقال يجوز الوجه والكفين وظاهر القدم وباطنها، واستدلوا على ذلك بأثرين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أم المؤمنين ميمونة أو أم سلمة، يعني لا يحضرني الآن، أنهما كانا يصليان في درع وخمار، في درع، الدرع اللي هو الجلابية بتاعتنا العادية، وغالبا ما تكون هذه العباءة يظهر منها الظاهر القدم وباطنه، لأن العباءات الطويلة اللي هي بتزيد شبر أو ذراع ده بتكون خارج المنزل، فكان غالبا ما تظهر القدم. وهذا هو اللي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، ان اذا ظهر جزء يسير من ظاهر القدم او من باطنه فلا باس في ذلك. وان كنت ارى والله اعلم ان الاولى والافضل والاعلى قدرا عند الله عز وجل، لو كانت عند الله، ان المراه تكون تلبس شراب افضل عند الله عز وجل. الاخت امه الله، اذا صليت في القفازين ناسيه واثناء الصلاه تذكرت انني البسهما، ماذا افعل؟ هل اقوم بخلعهما اثناء الصلاه؟ إذا صليت بهما فلا شيء في ذلك، إذا صليت بهما فلا شيء في ذلك. الأخت بتسأل راجية الجنة، أي الفرق، إيه الفرق بين القيام والتهجد؟ قيام الليل أخت الكريمة هو التهجد، قيام الليل هو التهجد، لا فرق بينهما. قال ربنا تبارك وتعالى قم الليل إلا قليلا، قال ربنا تبارك وتعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت أم عائشة عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، قالت من كل الليل كان يقوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من أول الليل ومن أوسطه ومن آخره، فهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا نام وقام من آخر الليل يصلي، هذا يسمى قيام ليل. لأن بعض الناس بتفرق بين قيام الليل وبين التهجد، بتقول القيام اللي يكون قبل النوم والتهجد اللي يكون بعد النوم، لا، هذا الكلام غير صحيح أختي الكريمة، بل القيام هو التهجد، كلاهما يطلق على صلاة الرجل بالليل والله أعلم. أما بالنسبة للأخت حفيدة، حفيدة أم حبيب، إذا دخل المأموم في الصلاة والإمام يقرأ السورة، هل نقرأ فاتحة الكتاب أم لا؟ هذه المسألة محل نزاع طويل جدا جدا جدا، وهي من أطول المسائل التي تكلم فيها أهل العلم، هل يقرأ المأموم خلف الإمام أم لا؟ فذهب فريق من أهل العلم إلى أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام لقول الله عز وجل فإذا قرأ القرآن فاستمعوا، فقالوا أجمع أهل العلم على أن هذه الآية نزل في قرآن الصلاة، فواجب على الإنسان يستمع. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قراءة الإمام للمأموم قراءة، قراءة الإمام للمأموم قراءة. والفريق الثاني قال بل يجب عليه أن يقرأ فاتحة الكتاب، وهو رأي راجح، واستدلوا عليه على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم علكم تقرؤون خلف إمامكم، علكم تقرؤون خلف إمامكم، فقالوا يا رسول الله نعم، قال النبي لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، لا تفعلوا أي لا تقرأوا خلف الإمام بشيء إلا بأم الكتاب. فالراجح الله أعلم أنها تقرأ الفاتحة ثم تستمع للإمام. وفي ذلك ثبت حديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه أن رجلا سأله فقال له إنني أدخل مع الإمام فيقرأ، فأقرأ بسم الله، أقرأ بالحمد لله رب العالمين، قال اقرأ بها، فقال إنه يقرأ، فقال اقرأ بها في سرك، اقرأ بها في سرك. أما بالنسبة لشروط الصلاة داخل السيارة وهل تكون في بداية الوقت، الأخت يا ريت توضح ما هي الصلاة، هل هي صلاة فريضة أم صلاة نافلة. أما إذا كانت صلاة نافلة فلا بأس بالصلاة فيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به، كان يستقبل القبلة ثم بعد ذلك يتوجه حيثما توجهت الراحلة. أما إذا كانت الصلاة صلاة فريضة فما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفريضة على راحلته، بل كان إذا أذن بالصلاة نزل فصلى. أما إذا كانت الأخت على سفر فيستحب لها الجمع في هذه الحالة، ولا تصلي في السيارة أو غير ذلك، لأن هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن لصلاة الفريضة نزل من على راحلته. فإذا كانت الأخت مثلا بتخرج قبل، إذا مثلا كنا بنقول الظهر والعصر، وعلى مثل ظهر العصر هتحكم بقى في المغرب والعشاء. أما إذا كانت الأخت بتسافر مثلا قبل الظهر فإنها تؤخر الظهر إلى وقت العصر وتصلي جمع تأخير، وإذا كانت تخرج بعد الظهر فإنها تجمع الظهر والعصر جمع تقديم. وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خرج إلى السفر قبل زوال الشمس، أي قبل وقت الظهر، فكان صلى الله عليه وسلم يؤخر الظهر إلى وقت العصر، وكان إذا خرج صلى الله عليه وسلم بعد الظهر فإنه كان يجمع العصر مع صلاة الظهر جمع تقديم. والله أعلم. ما هي شروط الساتر الذي يوضع أمام المصلي؟ هو ليس هناك شروط لهذا الساتر إلا شرط واحد، إنه يكون ارتفاعه تقريبا 20 سنتي وأنت طالع فوق، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى مثل مؤخرة الرحل، العمود اللي هو بيكون في آخر الرحل ده. وطبعا كما قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين إن طبعا تقريب طوله بيكون طول ما يكون تقريبا 20 سنتي تقريبا، والله أعلم. ويقترب الإنسان من هذا الساتر. الأخت ندى تسأل فتقول عندما أريد أن أقضي صلاة فهل أصلي فهل أصلي أولا الصلاة التي أريد أن أقضيها أم الصلاة الحاضرة؟ هنا سؤال مسألة الترتيب بين الفوائد. إذا فات الإنسان أكثر من صلاة فوجب عليه أن يؤديها على الترتيب، لما ثبت أن يسام يوم الخندق لما اشتغل بحرب الكفار قال صلى الله عليه وسلم شغلون عن صلاة العصر عن صلاة الوسطى، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، فإذا فاتتني صلاة ودخل وقت الصلاة التي تليها، فإذا كنت كانت الأخت وحدها فإنها تصلي بالترتيب الظهر وبعد كده العصر، أو العصر وبعد كده المغرب. أما إذا كان الإنسان يصلي في صلاة جماعة، أنا فاتني الظهر ودخلت يدوبك، أنا كنت فاتني الظهر خلصت الكلية ودخلت لقيتهم بيصلوا العصر، فأهل العلم يقولون يصلي العصر ثم بعد ذلك يصلي الظهر، لأن صلاة الجماعة مسقطة للترتيب كما رجح ذلك غير واحد من أهل العلم. إذا لحقت الجماعة في الركعة الثانية فلن يكون لدي وقت للتشهد الأوسط، فماذا أفعل؟ هل أسجد سجدتي سهو قبل التسليم أم لا؟ فهمت. يعني إذا الأخت تقصد إن هي دخلت في الركعة الثانية مع الإمام وصلت التشهد مع الإمام في هذه الركعة، وهي المفروض تصلي التشهد، تقول التشهد الأوسط والركعة الثانية لها اللي هي الثالثة مع الإمام، طبعا الإمام ما بيجلسش، لا هنا تتبع الإمام ولا سهو عليك، تتبع الإمام ولا سهو عليك. هل تجوز الصلاة والأذان يؤذن عندما أريد الخروج من البيت وأخاف أن تضيع الصلاة علي؟ أختي الكريمة اعلمي أن الأذان هو إعلام بدخول وقت الصلاة، فمجرد أن قال المؤذن الله أكبر فهو يقول لك الآن وقت الصلاة بدأ، ممكن تصلي بمجرد أن سمعتي الله أكبر. ولكن طبعا بنقول دائما ينبغي على الإنسان أنه يسمع الأذان ويرد الأذان ويأتي الأذكار حتى يحصل هذا الأجر. أما إذا كان هناك مثلا عذر يمنعني، مثلا في أمر مهم لابد أن أعمله الآن، ومش ولو انتظرت حتى ينتهي المؤذن الأذان يفوت علي هذا الأمر، فلا بأس بالصلاة بمجرد أن أسمع الله أكبر. هل نهاية سجادة الصلاة تعتبر ساتر؟ ورد في ذلك حديث ولكن لا يثبت، إذا لم تجد شيئا تستتر به فخط خطا خط خط، هذا حديث لا يثبت. وكما قلت لكم إن أقل شيء في الساتر إنه يكون قدر 20 سنتي. عندما أقرأ ما تيسر لي من القرآن ممكن الصورة تدخل في بعض، تتلخبط يعني في الصورة. شوف أنا مش عايزك أخي الحبيب يكون السؤال بهذه الصورة، أنا عايزك يا أخ مسلم إن أنت تجتهد بداية، إذا كنت بفضل الله عز وجل هتقرأ وحدك، إنك تجتهد في مراجعة هذه الصورة قبل الصلاة. أما إذا شككت فأركع، لا تقرأ القرآن خطأ، لا تقرأ القرآن خطأ. أما بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم شر صفوف الرجال آخرها وخير صفوف النساء أولها، فهذا إذا لم يكن هناك ساترا فيه تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم من قرب النساء من الرجال، من قرب النساء من الرجال، أو تأخر الرجال حتى يكون هؤلاء الرجال بالقرب من النساء، هذا هو المراد من نهي النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان هناك ساتر، إذا كان هناك ساتر كرجال مثلا بيصلي في ظهر والنساء في ظهر، أو هناك ساتر مثلا خشبي أو غير ذلك بين الرجال والنساء، فلعل المرأة تدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول. كيف تحرم المرأة المعتمرة؟ أما إحرام المرأة المعتمرة فبعض الناس بيظن أن الإحرام بالنسبة للمرأة لابد أن يكون في ثياب بيضاء، وهذا في بداية هو بدعة. إحرام المرأة في الثياب البيضاء اللي تلبس لباس الإحرام وهي راح تعمل عمرة أو حج لباس أبيض فهذا بدعة، لأن الأبيض هذا للرجال. نضيف إلى ذلك أخوات إن إحنا لما نشوف النساء اللي هم لابسين الأبيض، هذا اللباس الأبيض بيشف عما تحته، يعني ممكن المرأة يظهر منها ما تلبس تحت هذا اللباس الأبيض. فينبغي على المرأة أن تحرم فيما تشاء من الزي من الأنواع من الثياب وتبتعد عن اللون الأبيض، والأفضل طبعا يكون اللون طبعا بيكون غامق حتى لا يشف عما تحته. والإحرام بيكون طبعا كما يحرم الرجال من الاغتسال والتطيب وقصر أظافر وحلق شعر الإبط والعانة، ولكن تختلف عن الرجال في حالة واحدة بس، مسألة تغطية الوجه، مسألة تغطية الوجه والكفين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، ولكن المرأة مش معنى ذلك إن هي ما تغطيش ان هي تكشف وجهها. قول ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها كنا نحرم مع النبي صلى الله عليه وسلم فاذا مر الرجال بجوارنا ازدلنا على وجوهنا شيئا. اما بالنسبه لكيفيه تغطيه الوجه، الاخت طبعا بتبقى لابسه الطرحه الطويله او الخمار، او الخمار طبعا مش هتلبس النقاب. طب هي دلوقتي لابسه الخمار هتعمل ايه؟ هتيجي بدبوس وتشبك الشرب من فوق، الشرب من فوق تكون قطعه واحده كده. المشكلة عندنا ما يكونش هذا الخمار ملفوف على الوجه، المشكلة عندنا اللي النبي نهى عنه ان يكون الخمار ملفوف على الوجه، النقاب ملفوف على الوجه، بل ان هي تجيب شيء متصل كده بالثياب، شيء متصل بالثياب، او تجيب مثلا اشارة بتشبكه بدبوس من فوق الرأس كده وتزدله على الوجه، وتزدله على الوجه. والله اعلم. لا يشترط ان يكون الغطاء متصل بالثياب او غير متصل، لا يشترط ذلك. طيب ان شاء الله يا اخواني، إن شاء الله إخواني الدرس القادم نكمل في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، نكمل في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك إن شاء الله نذكر حوار مع تارك للصلاة. إحنا قدامنا إن شاء الله 15 يوم بإذن الله، في خلال 15 يوم دول بإذن الله نكون إحنا عدينا العدة، أنا عديت لتحضير الدرس وجمع كل الشبهات، وأنت برضو تكون عرفتم إخوانكم وأحبابكم اللي تركوا الصلاة أو مش مدومين عليها، بحيث إن شاء الله ينفعنا الله عز وجل وإياكم بهذا الدرس.